بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: باء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. وقد تقدم لنا أن التفسير بالقرآن والتفسير بالسنة لم يكن كثيرا، فما هو السبب أن تفسير القرآن بالقرآن قليل؟ لأن العرب كانوا فصحاء يفهمون القرآن فلا يحتاجون إلى بيان وتفصيل. وأما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن وآيات القرآن فهو أيضا ليس بكثير، ولهذا ألف بعضهم الصحيح المسند من التفسير النبوي، والله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال رحمه الله: ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب ابن عجرة. حديث أبي موسى فيه علل، رواه ابن جرير من طريق أبان بن أبي عياش وهو ضعيف بل شديد الضعف، ورواه ابن أبي حاتم من طريق الهذلي وهو متروك، وأبان أيضا متروك، فحديث أبي موسى لا يصح، ضعيف جدا. وحديث أبي بن كعب فيه رجل مبهم، وحديث كعب بن عجرة فيه علل كثيرة نحو 4 أو 5 علل، منها أنه من طريق ابن حميد وقد كذب، فما جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله لا يصح منه شيء، ضعيف. قال: وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية أو هذا الحديث هو بالمعنى ليس بالنص، ومع ذلك فهذا الحديث مما أعله الدارقطني رحمه الله، أعله الدارقطني في العلل أو في تتبع، ورجح أنه مقطوع على عبد الرحمن بن أبي ليلى، مقطوع على عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ومع ذلك فإن جمهور المفسرين على أن المقصود بالزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد جاء في حديث أبي موسى الذي في الصحيح: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والشاهد من هذا ذكره المؤلف على أنه تفسير نبوي لهذه الآية، وقد سمعت ما فيه من الضعف، ولكن ما تقدم لنا مثال في الدرس الماضي تفسير نبوي لشيء من القرآن وهو في صفات الأولياء، في حديث أبي هريرة عند ابن حبان أنه ذكر أن أولياء الله هم الذين يتحابون في الله، الحديث الذي مر بنا. قال رحمه الله: الثاني من الأمثلة على تفسير السنة للقرآن قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فسر القوة بالرمي، وأن أعظم القوة هو الرمي. بعض أهل العلم يقول: الآية عامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من كل وسائل الإعداد، والحديث إنما فسرها ببعض المعنى، وبعضهم يقول بل هذا التفسير في الحديث عام كما ذكر الشيخ العثيمين، فبين قال السلاح نوعان، أولا ما يعرف بالسلاح الأبيض والسكاكين والخناجر والسيف والعصا وعصا الحديد ونحو ذلك، والثاني الرمي وهو أقوى. ثم ذكر أن الرمي يختلف من زمان إلى آخر، ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنبال والرماح، ثم صار في عصرنا بالصواريخ والقاذفات ونحو ذلك مما يرمى به، فالحديث يشمله. ومع ذلك فهو أيضا هو جزء من معنى الآية، فالآية أعم من ذلك، فيعد لقتال أعداء الله عز وجل كل ما يستطيعه أهل الإسلام، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فكلما يكون سببا للنصر وكلما يكون أيضا سببا لهزيمة الأعداء من الإعداد الحسي والمعنوي، فأهل الإسلام مطالبون بإعداده والقيام به. وإنما الشاهد من هذا المثال أن القوة في هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرمي، ولا شك أنها أقوى من غيرها، فالرمي بالبنادق، الرمي بالمدافع، الرمي بالدبابات، ليس كالضرب في السيوف ولا كالطعن بالرماح، بل هو أعظم نكاية في الأعداء وأشد. قال رحمه الله جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم، يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بكلام الصحابة، لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير، أي أنهم ليسوا سواء، فمنهم من تخصص في علم التفسير وفاق أقرانه وصار علما في ذلك، ومنهم من أيضا ربما أخذ من الإسرائيليات، فربما يكون تفسيره فيه نظر إن لم يأتي بدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فإن أهل العلم يقولون تفسير الصحابة في باب أسباب النزول له حكم الرفع بالإجماع، تفسير الصحابة في باب أسباب النزول له حكم الرفع بالإجماع، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما عدا ذلك فليس له حكم الرفع لاحتمالات كثيرة، فاحتمال أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أخذه من القواعد العامة أو اللغة العربية، أو كان عن اجتهاد، أو أخذه أيضا من الإسرائيليات التي انتشرت عن بني إسرائيل، فلهذا لا يكون له حكم الرفع، وخصوصا إذا حصل فيه مخالفة لظاهر الأدلة. قال لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، أي لماذا يؤخذ التفسير على الصحابة؟ لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأيضا لأن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاهم ورضي عنهم، واختارهم النبي صلى الله عليه وسلم أنصارا له وأتمنهم وأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام، فلهذا يؤخذ التفسير عنهم. قال وأسلمهم من الأهواء، فلم تكن الأهواء في زمن الصحابة رضي الله عنهم والبدع، بل كانوا أشد الناس محاربة لها. قال وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ونعم أن المرء إذا وقع في المخالفات الشرعية كان له حظ من عدم التوفيق، وكلما كان أبعد من المعاصي كان موفقا، ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذن فالذنوب ربما تكون سببا لإعراض العبد وانحراف قلبه وعدم فهمه، ولهذا قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن البدع، وأبعد الناس عن الكبائر، وأبعد الناس عن المعاصي عموما، وإن كانوا ليسوا معصومين، ولكن جيلهم ذلك كان خير جيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في قرون بني آدم في خير قرون بني آدم، بعثت في خير قرون بني آدم. رواه مسلم عن أبي هريرة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاث مرات. فهو جيل الطاعة والاستقامة والسنة والهداية، ولهذا كانت أقوالهم مسددة وتفاسيرهم للقرآن مفيدة، وقل أن يقعوا في تفسير يخالف الصواب. ومع ذلك فإن تفاسير الصحابة، تفاسير الصحابة إذا أجمعوا عليها، إذا أجمعوا عليها، أما إذا كان هناك خلاف في آية في تفسير الصحابة فإنه يرجح بينها وينظر ما هو الأقرب إلى الصواب وإلى الأدلة العامة والقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، أو ينظر ما هو الأقرب إلى الصواب إذا حصل الخلاف بين الصحابة في تفسير آية أو في معنى حديث. أما إذا اجتمعوا على ذلك التفسير فليس لأحد أن يخالف سبيلهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.